الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وبهذا البيان يتضح اندفاع ما أورده بعض المحققين، وهو المحقق السبزواري، على كون العلم كيفا بالذات، وكون الصورة الذهنية كيفا بالعرب، من أن من هنا بيانية، يعني بيان الاعتراف. ذكرنا بأن الجواب الذي أجيب على لزوم اندراج شيء واحد تحت مقولتين متباينتين بتمام الذات، وهو جواب صدر المتألمين، حاصله أن العقل يمكن أن يلحظ الصورة الذهنية التي ترد إلى الذهن بلحاظين. اللحاظ الأول عبرنا عنه بأنه لحاظ قياسي، لحاظ حكائي، أي أن تلحظ صورة الإنسان بما هي مقيسة إلى الخارج، وبهذا اللحاظ لا يترتب عليها أي أثر من تلك الآثار المترتبة على المعلوم الخارجي. فإذا لوحظت الصورة بهذا اللحاظ أي بما هي نقيسة إلى الخارج، هذه الصورة بهذا اللحاظ لا تندرج تحت أي مقولة من المقولات، وإنما تصدق عليها المقولة التي يندرج تحتها المعلوم في الخارج. فإذا كان المعلوم في الخارج جوهرا، صدق عليها أنها جوهر، لا أنها مندرجة تحت الجوهر. فرق بين الاندراج والصدق كما تقدم. وإذا كان المعلوم في الخارج يندرج تحت الكم، صدق على هذه الصورة أنها كم. وإذا كان المعلوم في الخارج هو وضع، صدق على هذه الصورة أنها وضع، وهكذا. فليس لها من المقولة إلا مفهوم المقولة، يعني ليس لها إلا صدق المقولة فقط، لا أنها تندرج تحت المقولة. إذا صورة الإنسان باللحاظ الأول يصدق عليها أنها جوهر. اللحاظ الثاني هو اللحاظ النفسي، أن تلحظ الصورة بما هي ناعدة للنفس، واصفة للنفس، طاردة الجهل عن النفس، تنعك النفس بأنها عالمة، تحصل ملكة للنفس. بهذا اللحاظ تكون هذه الصورة منشأ لترتب الآثار الخارجية، وإذا كانت كذلك فهي مندرجة تحت الكيف النفساني، لأن حد الكيف ينطبق عليها، فهي لا تقبل النسبة ولا القسمة لذاته. إذا الصورة باللحاظ الثاني مندرجة تحت الكيف، أما الصورة باللحاظ الأول لم تندرج تحت أي مقولة من المقولات، إنما يصدق عليها أنها جوهر. إذا من درج لم يندرج إلا تحت مقولة واحدة فقط، وهو الصورة بلحاظها الثاني دون الأول. هذا هو مجمل جواب صدر المتألهين الذي تقدم وحاصله في هاتين العبارتين. ماهية الإنسان جوهر بالحمل الأول، ومعنى بالحمل الأول أن يصدق عليه مفهوم الجوهر. وماهية الإنسان كيف النفساني بالحمل الشائع، ومع اختلاف وحدة الحمل يرتفع التناقض. إذا الصورة الذهنية التي هي العلم هي كيف بالذات، ولكن الصورة الأولى بلحاظها الأول ليست كيفا، إنما هي كيف بالعرض وليس كيفا بالذات. هذا ما أشرنا إليه، قلنا كيف بالعرض من باب سراية حكم أحد المتحدين إلى الآخر، لأن هاتين الصورتين متحدتان، فما ثبت للصورة باللحاظ الثاني يثبت على سبيل المجاز للصورة باللحاظ الأول. من هنا تولد إشكال المحقق السبزراري، إذا كانت الصورة كيفا بالذات أو كانت الصورة كيفا بالعرض، فإن الكيف بالعرض لا بد أن يرجع إلى ماذا ذا، كل ما بالعرض مرجعه إلى ماذا ذا. هنا يأتي إشكال المحقق السبزواري، يقول أنا لا أسلم أن العلم هو كيف بالذات، فالعلم ليس كيفا بالذات، فقول صدر المتألهين أن الصورة الذهنية أن الصورة العلمية اندرجت تحت الكيف بالذات هذا لا أسلم به. ولهذا قال لست أفتي بكون العلم من الكيف النفساني. هنا مربط إشكال المحقق السبزواري، بيان ذات الإشكال يتوقف على بيان مقدمتين. المقدمة الأولى وقد أشرنا إليها على ما في ذهني في المرحلة الأولى، أن المحمول على قسمين، محمول بالضميمة ومحمول من الصميمة. والمقسم للمحمولات بالضميمة والمحمولات من الصميمة ليس مطلق المحمول وإن كان ذاتيا، بل المحمول العرضي فقط وفقط. التفتوا لهذه النقطة جيدا، لا تخلطوا في المقام. المحمول العرضي إما أن يكون محمولا من الصميمة أو محمولا بالضميمة، ما هو الفرق؟ كل محمول عربي إذا حمل على موضوعه فإما أن يتوقف حمله على موضوعه على شيء ينضم إليه فيصحح الحمل، أو لا يتوقف على واسطته. فإن توقف حمل المحمول على موضوعه على واسطتين سمي المحمول بالمحمول بالضميمة لأنه يتوقف على انضمام واسطتين، وإن لم يتوقف على واسطتين سمي المحمول بالمحمول من الصميمة. مثال على المحمول بالضميمة، الجسم أبيض، حمل الأبيض على الجسم يتوقف على انضمام البياض إلى الجسم، فإذا انضم البياض إلى الجسم صار الجسم أبيضان، لولا انضمام البياض لم يكن الجسم أبيضا. فحمل الأبيض على الجسم يتوقف على ضمام بياض إلى الجسم، ولهذا يعبر محمود بضميمة، أو الجسم بارد وما شابه ذلك. أما إذا قلنا الإنسان ممكن، حمل الإمكان على الإنسان، والإمكان يعرض على الإنسان ليس من ذاتيات الإنسان، حمل الإمكان على الإنسان لا يتوقف أن ينضم شيء إلى الإنسان. إذا من أين جاء، من أين وصل الحمل إلى عنوان الإمكان الذي حمله على الإنسان؟ نقول حلل العقل ماهية الإنسان فوجد أن ماهية الإنسان لا تقتضي ضرورة الوجود ولا تقتضي ضرورة العدم، فهي سلب الضرورتين معا، وسلب الضرورتين معا هو معنى الإمكان. إذن العقل توصل إلى معنى الإمكان وانتزعه من تحليله لماهية الإنسان، فهو منتزع من صميم الموضوع، مستخرج من ذات الموضوع، من صميم الموضوع. هذا يعبر محمود من الصميم. ونظير قولي البياض أبيض، فإن حمل الأبيض على البياض لا يتوقف على انضمام البياض إلى البياض، الشيء لا ينضم إلى نفسه. إذن من أين تنزع عنوان البياض؟ من صميم عنوان الأبيض، من صميم البياض. حللنا البياض وحملنا البياض على الأبيض على البياض. إذن البياض أبيضان محمول من الصميم، أما الاسم أبيض محمول بالضميم. إذا اتضح الفرق بين هذين القسمين، وقيل أن هذه التفرقة بين المحمولات الضميمات والمحمولات من الصميمات مما ابتكره فلاسفة المسلمين. إذا اتضح ذلك يأتي هذا السؤال، المحمولات العربية جوهر، كيف، وضع، زمان، مكان، فعل، إضافة إلى آخره، المقولات العربية، والجوهر مقولة جوهرية، المقولات العربية إذا حملت على موضوعاتها، بأن قيل الخط كم، الجسم جوهر، القيام وضع، العلم كيف، الأين مكان، وهكذا. إذا حملنا هذه المقولات العربية على موضوعاتنا، هذا من قبيل المحمول من الصميم أو المحمول بالضميم. نقول هذا من قبيل المحمول بالضميمة لا من قبيل المحمول من الصميم. فإنك إذا قلت زيد، أو إذا قلت القيام وضع، حمل الوضعية على القيام يتوقف على انضمام صورة القيام إلى هذا الشيء لكي يحمل الوضع عليه. فإذا قلت هذا وضع يتوقف حمل الوضع على هذا على انضمام القيام، فإذا كان قياما صح أن يقال وضع، وإذا كان خطا صح أن يقال كم، وإذا كان يوجد لا في أبعاد، يوجد لا في موضوع، قيل هو جوهر. إذن جميع المقولات لكي تحمل على موضوعاتها تحتاج إلى واسطة، تحتاج إلى مصحح للحمل. كذلك إذا قيل العلم كيف، ليس الكيف منتزع من صميم ذات العلم، كانتزاع الإمكان من الإنسان أو الأبيض من البياض. حمل الكيفي على العين يحتاج إلى واسطة، لأنه محمول بالضميمة، وكل محمول من الضميمة يحتاج إلى منشأ الإلهام، إلى واسطة الحمل. فهو هذه جيدة. إذن قولنا العلم كيف، والكيف محمول بالضميمة، إذن حمل الكيف على العلم يحتاج إلى واسطة. هنا يأتي السؤال، ما هي تلك الواسطة؟ هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الإضافات على قسمين، إضافة مقولية وإضافة إشراقية. ما هو الفرق بين الإضافة الإشراقية والإضافة المقولية؟ الإضافة المقولية هي التي تنحل وتتركب من ثلاثة أطراف: المضاف والمضاف إليه والنسبة بين المضاف والمضاف إليه، كالإضافة بين الأب والأب، الأبوة والأبوة. فعندنا ثلاثة أطراف، عندنا أب وله وجود مستقل حقيقي، وعندنا ابن وهو حقيقة أخرى مستقلة منفصلة عن حقيقة الأب. فعندنا حقيقتان مستقلتان منفصلتان، أب وابن، ونسبة بين الأب والابن، وهذه النسبة تحقق عنوان الأبوة وعنوان البنوة، هذه تسمى بالإضافة المقولية. إذا كل إضافة مقولية لا بد أن توجد فيها ثلاثة أطراف، كل طرف مستقل ومنفصل عن الآخر. الأب منفصل عن الأب، يعني ما معنى منفصل؟ يعني حقيقة مستقلة عن حقيقة الأب. أما الإضافة الإشراقية فهي لا تتركب إلا من طرف واحد فقط، هذا الطرف الواحد هو الذي يوجد الطرف الثاني، يشرق عليه، يفيض عليه الوجود، فالطرف الثاني مضاف من قبل الطرف الأول. هذا نظير إذا نسبنا الخلق إلى الله تبارك وتعالى، فهنا الإضافة ليست إضافة مقولية، بل إن الله تبارك وتعالى أشرق الوجود على الخالق، أضاف الوجود على الخالق، فهو الذي أوجد، فما تحقق من الطرف الأول هو الإيجاد. فلهذا قيل بأن الإضافة الإشرافية هي إضافة من طرف واحد، أما الإضافة المقولية لا بد من وجود طرف. إذا اتضح الفرق بين الإضافة الإشرافية وبين الإضافة المقولية يقال في المقام: الإضافة المقولية تندرج تحت الماهية، فالماهية تارة تكون كيفا وتارة تكون وضعا كالقيام، وتارة تكون كما كالخط والحج، وتارة تكون إضافة كالأبوة والبنوة. والمراد هنا من الإضافة المقولة إضافة مقولية، أما الإضافة الإشراقية ما هي حكمها؟ قالوا بأنها خارجة عن الماهية أصلا، لماذا؟ لأن الإرادة الإشرامية تعني إيجادا، والإيجاد عين الوجود، فتكون وجودا، وإذا كانت وجودا فالوجود في مقابل المادية، فلا تكون مادية من المادية. إذا احفظ هذه النتيجة في ذهنك جيدا ولا تنساها، أن الإضافة الإشراقية وجود، والوجود في قبال المادية، فالإضافة الإشراقية لا تندرج ولا يصدق عليها شيئا من المقولات العرضية أصلا، لأنها وجود وجميع تلك المقولات ماديات. أما إضافة المقولية فهي التي تقابل الكيف، فيقال عندنا مقولة الكيف، عندنا مقولة الزمان، مقولة المكان، مقولة الكم، مقولة الوضع، مقولة الإضافة، فمقولة الإضافة تقابل مقولة الكيف. بناء على هاتين المقدمتين نأتي إلى تصوير اعتراض المحقق السبزواري على أن العلم كيف. صدر المتألمين ماذا قال؟ قال الصورة الذهنية كيف بالذات بلحاظها الثاني، وكيف بالعرض بلحاظها الأول. المحقق السبزواري يريد أن يناقش كلا الأمرين، يقول أساسا ليست كيفا لا بالذات، لما سنبين، لأنه يستحيل أن يكون العلم كيفا بالذات، ولا كيفا بالعرض، لأن ما بالعرض لا بد أن يرجع إلى ما بالذات. لماذا العلم ليس من الكيفيات؟ هنا السؤال. صدر المتألمين توصل إلى أنه كيف، المحقق ليس فيه، لست أفتي بكون العلم من الكيف. لماذا؟ قال لأن المفروض أن الكيف من المحمولات والضميمة، كما تقدم في المقدمة الأولى، أن الكيف من المحمولات للضميمة، والمحمول للضميمة لكي يحمل على موضوعه يحتاج إلى واسطة. إذن ما هي الواسطة التي صححت حمل الكيف على العلم؟ منشأ الانتزاع ما هو؟ المصحح الواسطة ما هو؟ هنا خمسة احتمالات، يمكن أن تفرض وتجعل واسطة في حمل الكيف على العلم. فإن قلت لا نحتاج إلى واسطة، قلنا هذا خلف الفرض، لأن المفروض بناء على ما تقدم في المقدمة الأولى أن الكيف من المحمولات بالضميمة. هذه جيدة للمطلق، أن أحاول بقدر الإمكان أن أسلسل لك المطلق. بعض الكتب لا تجد فيها هذا التوضيح بهذا المقدار، بعض الشروحات أيضا في نهاية الحكمة، ليس كل ما في نهاية الحكمة أعقد مما في بداية الحكمة. أحيانا الأستاذ إذا أراد أن يشرح مطلبا في بداية الحكمة يستعين بنهاية الحكمة في التوضيح. بعض المطالب موجودة في نهاية الحكمة أكثر وضوحا وبيانا مما هو موجود في الكتاب، منها هذا المطلب. بل في ذهني مسألة الوجود الذهني في بداية الحكمة أكثر تعقيدا وأكثر شمولية مما ذكره العلامة في نهاية، خصوصا إشكال المحقق السبزواري. إذن ما هو المصحح الذي جعل الكيف يحمل على العلم الموضوع؟ هنا خمسة احتمالات. الاحتمال الأول أن يقال أن الكيف بالذات انتزع من الوجود الخارج للشيء. نحن عندنا الآن صورة ذهنية، وهذه الصورة الذهنية هي كيف، وهذه الصورة لها مقابل في الخارج وهو زيد الإنسان الخارجي. نقول الكيف بالذات انتزع من المعلوم بالعرب، يعني من وجود الشيء خارجا، من الوجود الخارجي للشيء للصورة. نقول هذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لأن ما في الخارج لم يرد إلى ما في الخارج، بقي أنه في الخارج ولم يأتي إلى الذهن، وأساسا ما في الخارج هو جوهر ولم يأتي إلى الذهن، وهذا معنى قول العلامة لأن ما في الخارج لم يبقى على كليته. ما معنى لم يبقى على كليته؟ لأن الكلية أين موضعها؟ الذهن، أحسنت، الكلية موطنها الذهن، فلو بقى على كليته جاء إلى الذهن، لكن العلماء يقول لم يبقى على ذهنية، يعني بقي في خارج لم يأتي إلى الذهن. إذن الاحتمال الأول باطل. الاحتمال الثاني أن يقال أن الكيف بالذات انتزع من ماهية الصورة، من ماهية الشيء. هذا الاحتمال أيضا باطل، لأن ماهية الإنسان في الذهن عين ماهية الإنسان في الخارج، فإذا كان في الخارج، إذا كانت الماهية الخارجية جوهر، الماهية الذهنية أيضا جوهر. إذا كانت الماهية في الخارج، إذا كانت الماهية في الخارج كان تكون الماهية في الذهن كان. إذن فكل ماهية تصدق على ما تصدق عليه الماهية الخارجية. الاحتمال الثالث أن يقال أن الكيف بالذات لا ينتزع من الوجود الخارجي ولا ينتزع من الماهية، بل ينتزع من الوجود الذهني. ما هو الوجود الذهني؟ يعني صورة الصورة الذهنية، لأن الصورة الذهنية هي الوجود الذهني. فننتزع الكيف بالذات من الصورة الذهنية، أي من الوجود الذهني. هذا الاحتمال أيضا باطل. لماذا؟ لأن الوجود الذهني وجود، والوجود يقابل الماهية، فإذا كان الوجود يقابل الماهية إذن الوجود لا يكون جوهرا ولا يكون عرضا، لأن الوجود يقابل الماهية، والذي يكون جوهرا أو عرضا أو كيفا هو الماهية، والوجود الذهني ليس ماهية بل مقابل للماهية. إذن الكيف بالذات لم ينتزع لا من الوجود الخارجي في الشيء ولا من ماهية ذلك الشيء ولا من الوجود الذهني في الشيء. هذه ثلاثة احتمالات باطلة. بقي أمامنا احتمالين، نقرأ هذا المقدار. قال: وبهذا البيان ينتظر انتفاع ما أورده بعض المحققين على كون العلم كيفا بالذات. العلم كيفا بالذات يعني الصورة بلحاظها الثاني بما هي ناعدة للنفس، وكون الصورة الذهنية كيفا بالعرب يعني الصورة بلحاظها الأول. من أن بيان الاعتراف أن وجود تلك الصور في نفسها ووجودها للنفس واحد، هذا سوف يأتي بيانه. وليس ذلك الوجود والظهور للنفس ضمينة تزيد على وجودها تكون الصورة هي كيفا في النفس. لماذا؟ لأن هذا الذي الآن أقرأه سوف يأتي بيانه. لأن وجودها الخارجي، هذه لأنها التعليل على أنها ليست كيفا، لماذا ليست كيفا؟ يقول لأنها لو كانت كيف الكيف يحرم الضميمة، فمن أين تنزع الكيف؟ يقول ليس من الوجود الخارجي. لماذا؟ هذا الاحتمال الأول، لأن وجودها الخارجي لم يبقى بكليته، يعني لم يأتي إلى الذهن ما في الخارج، بقي في الخارج، وإذا كان في الخارج فهو مندرج تحت مقولته الخاصة به وليس هو كيفون. فالإنسان في الخارج جوهر ولم يأتي إلى الذهن حتى يقال كيفون بالذات. الاحتمال الثاني أنه انتزع الكيف من الماهية وليس من الوجود الخارجي. قال وماهياتها، ماهيات الصور في أنفسها كل من مقولة خاصة. ما هي المقولة الخاصة؟ المطابقة للمقولة الخارجية. فإذا كان الإنسان في الخارج جوهرا، ماهيته جوهر، كما ماهيته كان بناء على التطابق ماهي، إذا ليس كيف. الاحتمال الثالث أن الكيف بالذات انتزع من الوجود الذهني. قال وباعتبار وجودها الذهني هي لا جوهر ولا عرض. لماذا لا جوهر ولا عرض؟ لأن الوجود الذهني وجود، والوجود يقابل الماهية، والمفروض أن الكيف بالذات ماهية من الماهية، والوجود الذهني لا يكون كيفا. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع أن يقال بأن الكيف بالذات انتزع من ظهور الصورة لدى الناس. هذه الصورة العلمية ظهرت للنفس أو لم تظهر؟ ظهرت للنفس، وجدت عند النفس. التفت معي، عندنا أمران: وجود الصورة في حد نفسها وظهور الصورة للناس، وهذا ما حاول قتل المتألين يفرق بينهم. قال عندنا أمران: عندنا نفس الصورة بما هي صورة بغض النظر عن نسبتها إلى الناس، نفس وجود الصورة بما هي رخيصة إلى خارج. هذا يعبر عنه ماذا؟ وجود صورة في حد نفسه. تجد جيدا دقيق الكلام، وجود الصورة في حد نفسه بغض النظر عن نسبتها إلى نفس. الأمر الثاني ماذا قال صدر المتعلمين؟ قال وعندنا صورة نسبتها إلى نفس، حققت ملكة للنفس، حققت كمالا للنفس، فردت الجهل عن الناس. هذا ما يعبر عن ظهور الصورة لدى الناس. فإذا قلت ننتزع الكيف بالذات من ظهور الصورة للناس، هل تريد ظهور وجود الصورة في حد نفسه؟ وجود الصورة في حد نفسه يرجع إلى ماهية الشيء، يعني يرجع إلى الاحتمال الثاني. وقلنا الاحتمال الثاني باطل، الكيف بالذات لا ينتزع من ماهية الشيء. لماذا؟ لأن ماهية الشيء كل لأن ماهية الشيء يندرج تحت مقولته الخاصة به. إذن إذا كان مرادك من ظهور الصورة وجود الصورة في حد نفسها، يعني ماهية الشيء، الصورة في حد نفسها يعني ماهية الشيء، وماهية الشيء لا يكون منشأ لانتزاع الكيف بالذات. وإن كان مرادك من ظهور الصورة هو ظهورها لدى الناس لا وجودها في حد نفسها، ظهورها لدى النفس، نقول ظهورها لدى النفس ليس شيئا مقايرا لوجودها عند النفس. فإن وجودها ليس أمرا وشيئا أجنبيا عن ظهورها، فإن ظهورها عين وجودها. إذن ظهور الشيء عين تحققه ووجوده، لا أن الظهور أمر زائد منضم إلى وجود نفسه. هذا نظير ما قررناه نحن، قلنا لا يوجد فرق بين العلم والمعلوم بالذات، أي الصورة الذهنية. ليس العلم إلا حضور الصورة، وحضور الصورة ظهورها، وظهورها عينه. لا أن الظهور شيء زائد منضم إلى وجود الصورة، وجودها لدى النفس وظهورها للنفس شيء واحد. هذا ما ذكرناه في البداية، من أن وجود تلك الصورة في نفسها ووجودها في نفسها عند النظر عن النفس، وظهورها ووجودها للنفس واحد. وليس ذلك الوجود والظهور للنفس ضمينة تزيد على وجودها، ظهورها لو كان الظهور شيئا أجنبيا عن وجودها، عن وجود نفس الصورة، لكان ظهور الصورة ظهورا. نعم، لو كان ظهور الصورة لدى النفس أمرا خارجا زائدا عن وجود نفس الصورة ومنضم إليها، لكان الظهور ظهور لنفسه لا ظهورا للنفس، لا ظهورا لتلك الصورة. إذا فالظهور والوجود شيء واحد. وبعبارة أخرى لك أن تقول ليس المراد من ظهور الصورة للنفس إلا وجودها لدى النفس، وجودها بوجود النفس وتقومها بالنفس. وهذا يعني ليس إلا كون ظهورها وتحققها بتحقق النفس لا بوجود أمر منضم إلى النفس، فالظهور والوجود شيء واحد. فإذا استحال انتزاع الكيف من وجود الصورة، استحال انتزاع الكيف من ظهور صورة، لأن ليس ظهورها لدى النفس إلا وجودها عند النفس. فالاحتمال الرابع باطل. له ما بقى؟ الاحتمال الرابع، وظهورها ظهور الماهية لدى النفس ليس سوى تلك الماهية، يعني نفس الصورة وذلك الوجود. إذ ظهور الشيء، ظهور الشيء ظهور الماهية، ليس أمرا ينضم إليه إلى نفس وجود الشيء. وإلا يعني لو كان ظهور شيء ووجود الصورة شيء آخر لكان ظهور نفسه، لكان هو يظهر نفسه لا يظهر تلك الصورة، وليس هناك أمرا آخر. والكيف من وليس هناك أمر آخر والكيف من المحمولات بالضميمة. فإذا كان الكيف من المحمولات بالضميمة، أين الواسطة؟ أين المصحح؟ أين منشأ انتزاع الكيف بالذات؟ ليس الوجود الخارجي، وليس المانية، وليس الوجود الذهني، وليس ظهور الصورة. من أين جئت بالكيف بالذات؟ من أين حملت؟ منشأ انتزاعه ما هو؟ يبقى احتمال خامس، وهو أن يقال أن هذه الصورة لما ظهرت للنفس، صورة الإنسان، وطردت الجهل عن الناس، صارت هناك نسبة بين ماذا وبين ماذا؟ بين النفس وبين العلم، بين العالم والمعلوم. لما ظهرت الصورة للنفس صارت هناك نسبة بين النفس أي العالم وبين الصورة أي المعلوم. هذه النسبة هي التي ببركتها فححنا حمل الكلب على الهدي. ببركة هذه النسبة، هذه الإضافة، إضافة العالم للمعلوم، إضافة بين العلم والعالم، ببركة الإضافة. يقول العلامة، يقول المحقق أستاذ زوال عمرو، هذه الإضافة إما أن تكون إضافة مقولية أو أن تكون إضافة إشراقية. فإن قلتم بأنها إضافة مقولية، إذا قولوا أن العلم مندرج تحت مقولة إضافة، لا تقولوا أنه مندرج تحت مقولة الكيف، لأننا عندنا إضافة وعندنا كيف. فإذا انتزعتم المقولة من الإضافة، إذا أصبح العلم من مقولة الإضافة، كما يذهب إليه الفخر الرازي أن العلم هو إضافة النفس إلى المعلوم، إضافة بين العالم والمعلم. وإن قلتم أنها إضافة إشراقية، قلنا لكم بأن الإضافة الإشراقية تعني الإيجاد، والإيجاد عين الوجود، فالإضافة الإشراقية من سنخ الوجود، وإذا كانت من سنخ الوجود إذا لا تندرج تحت أي مقولة من هذه المقولة، لا الجوهر ولا العرض ولا الكيف بالذات ولا أي مقولة، لأن الوجود يقابل الماهية، وهذه المقولة من الماهية. إذن جميع الاحتمالات التي يمكن أن نحتمل أن تكون سببا لانتزاع الكيف بالذات كلها باطلة. إذن لم يبقى أرضي، لا توجد أرضية للحصول على الكيف بالذات، فالعلم ليس كيفا بالذات. إذا لم يكن العلم كيفا بالذات أيها المحقق، ما هو؟ هل وضعنا العلم كالقيام؟ هل كمون كالجسم والحاج؟ هل زمان؟ هل مكان؟ إذا ماذا سويت؟ يقول العلم نور والنور وجود، العلم وجود، وإذا كان العلم وجودا لن يكون تحت هذه. إذا فقولكم العلم كيف بالذات هذا ليس صحيحا. ما يعرف تحمل قال، قال وليس هناك أمر آخر يتصور أو يجعل محتملا لانتزاع الكيف بالذات، والكيف من المحمولات من ضميم، والمحمول بالضميمة يتوقف على منشأ على واسطتين، ما هي تلك الواسطة؟ مفهولته. والظهور والوجود للنفس لو كان نسبة مقولية كان ماهية العلم إضافة لا كيفا بالذات، وإذا كان إضافة إشراقية كان وجودا، لأن الإضافة الإشراقية كالنسبة بين العلة والمعلوم تعني الإيجاد، والإيجاد عين الوجود، كان وجودا، فالعلم نور وظهور وهما وجود، والوجود ليس ماهية. لست أفتي بكون العلم كيفا بالذات كما قاله الحكيم أو قال المحقق، يقصد صدر المتألقين. العلامة قدس سره يقول الإشكال يندفع بما قلناه وحققناه، أن الصورة الذهنية عند الإنسان تلحظ بلحاظ، اللحاظ الأول الصورة بما هي مقيسة إلى الخارج، وهذا هو الذي نعبر عنه بالوجود الذهني، وليس منشأ لترتب أي أثر خارجي، ولا يصدق عليه إلا مفهوم المقولة. وعندنا لحاظ آخر وهو لحاظ الصورة بما هي ناعمة للنفس، فهذه الصورة الذهنية في اللحاف الثاني أولا عرض لأنها تحتاج إلى محل ومحلها نفس، والنفس مستغنية عنه. وثانيا كيف؟ لأن هذه الصورة لا تقبل القسم ولا النسبة لذاته. وثالثا كيف النفسان؟ لأن محلها النفس. إذن الصورة باللحاظ الثاني عرض وتحت الكيف. وأما ادعاء أنه لم ينضم شيء إلى النفس فهذا باطل المجتمع، وإلا كيف تفاوت حال الإنسان ما قبل العلم وما بعد؟ قبل العلم، قبل ظهور الصورة للنفس كانت النفس تتصف بالجهل، وبعد ظهور الصورة للعلم بعدت بالعلم. فدعوى عدم انضمام شيء إلى النفس دعوى باطلة، وإلا لم يبقى فرق بين النفس بين العلم والجهل بالنسبة إلى النفس. قال وجه الانتباه أن الصورة العلمية هي الموجودة للنفس الظاهرة للنفس، لكن لا من حيث كونها، يعني ليست الصورة باللحاظ الأول، لا من حيث كونها موجودا ذهنيا رقيسا إلى خارج لا تترتب عليها آثار، بل الصورة باللحاظ الثاني، بل من حيث كونها حالا أو ملكة للنفس تطرد عنها عن النفس عدما وهو عدم العلم، وهي كمال للنفس زائد على النفس ناعت للنفس، وهذا أثر خارجي مترتب عليها أي على الصورة. وإذا كانت النفس موضوعة للصورة يعني محلا للصورة مستغنية عنها في نفسها فهي للصورة عرض لأنها تحتاج إلى موضوع لها للنفس وهو موضوعها، ويصدق عليها حد الكيف. ما هو حد الكيف؟ أنها لا تقبل القسمة ولا نسبة لذاته، ودعوى أن ليس هناك أمر زائد على النفس منضم إلى النفس، هذه الدعوة ممنوعة. وإذا ما تفاوتت حال النفس ما قبل العلم وما بعد العلم، فظهر أن الصورة العلمية من حيث كونها حالا أو ملكة للنفس كيف حقيقة وبالذات، ومن حيث كونها موجودا ذهنيا كيف بالعرض وهو المطلوب. فقولك لا توجد إلا صورة واحدة ولحاظ واحد هذا ليس في محله، بل يوجد عندنا لحاظان للصورة، الصورة بحد نفسها بما هي نقيسة إلى الخارج هي كيف بالعرض والمجال، وعندنا الصورة بما هي ناعدة للنفس عارضة على النفس موضوعها النفس كيف بالذات. هذا هو تمام الكلام فيما يرتبط بالإشكال الذي تطرق إليه المحقق على صدر المتأنين. وبه تم الكلام في الإشكال الثاني، يأتي الكلام في بقية الإشكالات حول القول بالوجود الذهني وليس فيها شيئا من الصعوبة. بهذا تم الكلام والحمد لله رب العالمين.